الحسنة لأن الامتثال هو مبني على الملاك وليس على ومترتب على الملاك يعني الدور والخلف وليس مترتب على الملاك وليس على نفس الدور والخلف. فقلنا بأن يعني المصنف كأنه هو سلم بالنسبة للقسم الأول أن نحن رفعنا الدور والخلف بناء على أن الأمر هو تعلق يعني بالصورة الذهنية وليس بنفس الأمر الفعلي. يبقى بأن يعني لماذا هنا يعني ما هو إشكال يعني المصنف بالنسبة للقسم الثاني أن الامتثال هو يعني يريد أن يأتي بالصلاة بقدر الأمر، لكن يبقى بأن المأتي أو الذي تصوره هو صورة ذهنية وليس فعلية. لماذا يبقى يعني إشكال يعني عدم إمكان ويعني الامتثال وعدم القدرة؟ سمحت الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد أن أمكن لنا أن نرفع إشكال الدور من خلال التفريق بين الموقوف والموقوف عليه، فإن الأمر والحكم الشرعي والوجوب مثلا من الصفات ذات التعلق، ومحل تعلقها هو الذهن، فحينئذ لا بد أن تتعلق بالصورة الذهنية لأي شيء للمتعلق. ومن ضمن المتعلق قصد الأمر، وعلى هذا الأساس فالأمر المنشأ بالفعل من قبل الشارع سوف يتوقف على الصورة الذهنية للأمر، وأما الصورة الذهنية للأمر فلا تتوقف على الأمر المنشأ بالفعل. هذا كان تقريب التوهم في رفع إشكال الدور أو الخلف. وبالتالي يرى المتوهم أنه حينئذ يرتفع الإشكال الثاني أيضا المرتبط بالقدرة والامتثال، فإن الأمر الفعلي قبل صدوره وإن لم يكن له داعوية وبالتالي لا يمكن أن آتي بالصلاة بدعوية الأمر، فالإتيان بالعبادة بدعوية أمرها لا مكنة فيه حين الأمر، لكن بعد إمكان الأمر لارتفاع الدور وتحققه وفي مقام الامتثال تحصل لي القدرة، فيرتفع أيضا إشكال عدم القدرة. هذا كان ماذا؟ التوهم. المصنف رحمة الله عليه ذكر أن تصور الامر بالصلاه مقيده بقصد الامر وان كان بمكان من الامكان، لان الموقوف عليه حينئذ غير الموقوف ويرتفع اشكال الدور، ولكن لا يؤدي ذلك الى ارتفاع اشكال عدم القدره. وذلك لان المكلف في مقام الامتثال اما ان ياتي بذات الصلاه وهذا لا يتحقق به الامتثال لان الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به، والمفروض لم يتعلق بذات الصلاه فلا يتحقق الامتثال. واما ان ياتي بالصلاه بداعي امرها وهذا تعلق به الامر، الا ان الصوره الذهنيه لا دعويه لها، فلا معنى لان اتي بالصلاه بداعي امرها، لان المفروض ان الامر تعلق بالصوره الذهنيه. نعم يتحقق الامتثال بمجرد ان اتصور الصلاه بقصد الامر، ولكن هذا لا يقول به احد. اما الدعويه الفعليه فلا تتحقق. نعم لو كان هناك امر بالصلاه فعلي استطيع ان اصلي بدعويه ذلك الامر الفعلي، لكن المفروض ان الامر لم يتعلق بذات الصلاه. هذه النقطه، هل المفروض أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة صارت مصاب للإشكال الذي أفاده بقوله إن قلت. واضح صار الفكرة؟ خب إذن يبقى إشكال عدم القدرة، لأنه لا يوجد أمر تعلق بذات الصلاة والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، والمفروض الأمر تعلق بالصورة الذهنية، فيكفي حينئذ أن أتصور الأمر الصلاة بقصد الأمر ليحصل الامتثال، وهذا لم يقل به أحد. جاء إشكال إن قلت، إن قلت ماذا؟ الأولى، نكرر الآن. جاء إشكال إن قلت الأولى، أنه يمكن لنا أن نثبت أن الأمر تعلق بالصلاة أيضا. الآن أنت في الإشكال ماذا قلت لنا؟ قلت لنا نعم لو الأمر تعلق بالصلاة بالفعل فأستطيع أن أصلي والذي يدعوني هذا الأمر، فأصلي لدعوية ذلك الأمر، هذا سليم. لكن المشكلة أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة. جاء المستشكل ليثبت أن الأمر تعلق بذات الصلاة بهذا البيان، وهو أن الأمر بحسب الفرض تعلق بالصلاة المقيدة بقصد الأمر، وبالتالي ينحل المتعلق إلى المقيد وإلى قيده. وعندما ينحل المتعلق إلى مقيد وإلى قيده، والمقيد بحسب الفرض هو الصلاة، فينبسط الأمر على تمام أجزاء المتعلق. نظير ما لو قال صلي، فينبسط الأمر إلى أوامر متعددة: كبر، اقرأ، اركع، اسجد، تشهد. كذلك فيما نحن فيه. إذن يوجد أمر ضمني تعلق بذات الصلاة. وأنت قبل قليل ماذا قلت؟ نعم، لو كان يوجد أمر تعلق بذات الصلاة كان له دعوية، فهذا أمر. هذا كان ماذا؟ الإشكال. يجيب الماتن عن هذا الإشكال بجواب لا نستطيع أن نفهمه على حقيقته إلا بعد تقديم مقدمة مفيدة. الأجزاء تنقسم إلى قسمين: الأجزاء المحمولية والأجزاء غير المحمولية. مثال القسم الأول: الجنس والفصل. عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، أجزاء المحمول التي حملت على الإنسان هي الحيوان وماذا؟ والناطق. وسميت بالأجزاء المحمولية لكون كل جزء على حدة يمكن أن يحمل على الموضوع، فيقال الإنسان ناطق والإنسان حيوان. ومن خصائص الأجزاء المحمولية أن الأحكام التي تثبت للموضوع يصح أن تثبت لها. فكما يقال الإنسان ضاحك، يقال الناطق ضاحك، الحيوان ضاحك. هذه من خصائص ماذا؟ الأجزاء المحمولية. أما القسم الثاني فمن قبيل المجموع المركب بالتركيب الخارجي. مثل البيت، البيت له أجزاء: سقف، جدار، أرض، شباك، باب. هذه أجزاء ماذا؟ البيت. هذه الأجزاء غير محمولية. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقول البيت سقف أو البيت جدار. ومن خصائصها أنها لا تأخذ الحكم المجموع. فإذا كنا نقول البيت مسكون لا يصح أن نقول الجدار مسكون أو السقف مسكون إلا بمعنى آخر من المسكونية. واضح صار الكلام؟ فإذا الأجزاء على نوعين: أجزاء محمولية وأجزاء غير محمولية. إذا اتضحت
هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. عندنا مقيد، الصلاة المقيدة بماذا؟ بقصد الأمر. هذا المقيد ليس من قبيل الجنس والفصل حتما، فهو لا يخلو، إما أن يكون من قبيل الأجزاء الخارجية مثل السقف والجدار، وإما أن يكون من قبيل الأجزاء الناشئة من التحليل الذهني. فإن كان من الأول، من خصائص الأجزاء غير المحمولية، ماذا قلنا قبل قليل؟ أن الحكم الثابت للكل لا يلحق بها. الحكم الذي كان ثابت للكل هو الأمر، فلا يصبح كل جزء على حدة مأمورا به، لأنه يصبح مثل السقف والجدار. هذا إذا كان من الأجزاء ماذا؟ الخارجي. طبعا هو ليس من الأجزاء الخارجية، فقط نستعرض لتكميل الشقوق. فإذن هو من الأجزاء ماذا؟ التحليلية. التقيد معنى حرفي، لا استقلالية له. وبالتالي إذا كان معنى من المعاني الحرفية فلا يكون فعلا، والحكم الشرعي بماذا يتعلق؟ بالأفعال. حتى إذا في الآيات والروايات إذا وجدنا حكما شرعيا تعلق بعين خارجية، قالوا لابد بأن نقدر فعل. حرمت عليكم أمهاتكم، لابد أن نقول حرم عليكم ماذا؟ نكاح. أو حرمت عليكم الميتة، لابد أن نقول حرمت عليكم ماذا؟ أكل الميتة. أما التقيد فهو ليس فعل من الأفعال. وهذا التحليل إلى قيد ومقيد تحليل ذهني، فلا تقوم به المصلحة والمفسدة لينبسط إليه الأمر والحكم الشرعي. فإذا دعوة، شوف ماذا كان إن قلت كان أنه باعتبار الأمر تعلق بمجموع بالمقيد فينحل إلى قيد ومقيد، فيتعلق الأمر بكل واحد منهما، والمقيد هو الصلاة، فيصبح هناك أمر بالصلاة. قلنا هذا لا يصح، لأنه ليس من الأجزاء المحمولية الذي يصح فيه هذا، ما كان من قبيل الأجزاء المحمولية أو الأجزاء الخارجية التي تكون من الأفعال وتقوم بها المصلحة أو المفسدة، وهذا ليس كذلك. لذا نقرأ هذه العبارة، يقول: إن قلت نعم ولكن نفس الصلاة، يعني ما ذكرته صحيح إذا لم يكن هناك أمر قد تعلق بالصلاة، ولكن نحن ندعي أنه يوجد أمر تعلق بالصلاة، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة، لأن المقيد ينحل إلى القيد والمقيد، فيصبح هناك أمر بالصلاة وأمر بقصد الأمر. قلت: كلا، لأن ذات المقيد لا يكون مأمورا بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي، كما ربما يأتي هذا الإشارة إليه بشكل مفصل في باب المقدمة، أي مقدمة مقدمة الواجب. تفضل. إن قلت هذا صاحبكم لم يسكت ولم يسكته هذا الإشكال، حاصله أن قصد الأمر إذا أخذ في المتعلق يمكن أخذه على نحوين. النحو الأول أن يؤخذ على وجه الشرطية، يعني يكون قصد الأمر نظير الطهارة، الطهارة ليست جزءا من الصلاة وإنما هي ماذا؟ شرط للصلاة. واضح الكلام؟ وأخرى يؤخذ في المتعلق على نحو الشطرية، أي جزء. كلامكم المتقدم إنما يتم فيما لو كان قصد الأمر مأخوذا على وجه الشرطية، هذا يكون التحليل فيه تحليل عقلي ذهني. ولكن يمكن أن ندعي أن قصد القرب قد أخذ على نحو الشطرية، أي هو جزء، فيكون قصد الامتثال وقصد القرب وقصد الأمر نظير تكبيرة الإحرام جزء. والفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في المأمور به قيدا وتقيدا، أما الشرط غير داخل إلا التقيد، ولذا التقيد معنى حرفي لا ينبسط إليه الأمر، سلمنا. لكن إذا أخذ على نحو الجزئية ينبسط إليه الأمر، نظير تكبيرة الإحرام، كما إذا قلنا صلي وكان كل جزء من أجزاء الصلاة فيه مصلحة فنصح أن نقول كبر، اقرأ، اركع، اسجد إلى آخره. كذلك فيما نحن فيه يكون المتعلق مركبا من جزئين، من الصلاة ومن قصد الأمر، وليس التركب هنا مثل عنوان انتزاع ناشئ من التحليل العقلي وهو التقيد، فإن هذا يكون إذا أخذ على نحو ماذا؟ الشرطية. ونرفع اليد عن الشرطية ونلتزم بالشطرية وأنه جزء من المأمور به. فبدل ما تكون الأجزاء 10 مثلا تصبح الأجزاء 11، كما كان الأمر بالمركب من 10 ينحل إلى 10 أوامر يصبح الأمر المركب من 11 ينحل إلى 11 أمر. فإذن هناك أمر بذات الصلاة وهناك أمر بقصد الأمر، فيرتفع الإشكال، لأن إشكالك السابق كان مبتني أن الصلاة لم يتعلق بها أمر، هذه الصلاة تعلق بها أمر. لذا يقول إن قلت نعم، لكن نعم سلمنا، لكن هذا الذي نسلمه وين؟ إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا أخذ شطرا أي جزءا فلا محالة. نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب. التفت، الأجزاء ماذا تصبح؟ عليكم السلام، تصبح الأجزاء عبارة عن جزئين، الصلاة وقصد الأمر، وكل واحد منهما فعل من الأفعال. الصلاة فعل وقصد الأمر فعل، غاية الأمر. الصلاة فعل جوارحي وقصد الأمر فعل جوانحي. والأحكام الشرعية كما تتعلق بالأفعال الجوارحية يصح أن تتعلق بالأفعال الجوانحية. الآن الرياء فعل ماذا؟ جوانحي، تعلق به الحكم الشرعي. محاسبة النفس فعل ماذا؟ جوانحي، يتعلق به الحكم الشرعي وجوبا أو استحبابا، وهكذا سائر الأمور الجوانحية. فإذا بأخذ قصد الأمر على نحو الجزئية المقتضي لتعلق الأمر موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فلكون كل واحد من الجزئين من الأفعال، الصلاة فعل وقصد الأمر فعل آخر، والحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالأفعال. أما أن المانع مفقود فلأن ما كان مانعا لا يتم إلا إذا أخذ على نحو الشرطية، ونحن لم نأخذه على نحو الشرطية. صار واضح المطلب؟ يقول: إن قلت نعم لكنه، يعني هذا الإشكال، إنما يرد إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا أخذ شطرا فلا محالة. نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب، مركب ما هو؟ سوف يأتي في مقدمة الواجب. المركب هو عين الأجزاء بالأصر، هذه معنى عين الأجزاء بالأصر، أي المركب عين الأجزاء مجتمعة. المركب ليس إلا أجزاء، ويكون تعلقه بكل واحد منهما بعين تعلقه بالكل بالمجموع، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب. حينئذ يمكن أن نأتي بالصلاة الذي تعلق بها أمر، فالذي دعانا إلى الصلاة هو أمرها الضمني، فيوجد أمر فينحل الإشكال السابق. ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه. واضح الكلام؟ فالنتيجة النهائية ماذا صار؟ أن قصد الأمر إذا أخذ على نحو الشطرية، على نحو الجزئية، يصبح حاله حال بقية أجزاء الصلاة. فكما ينبسط الأمر على تمام أجزاء الصلاة فيما نحن فيه، ينبغي أن ينبسط الأمر على الصلاة وعلى قصد الأمر. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بأن قياس قصد الأمر على سائر أجزاء الصلاة قياس مع الفارق. ففي سائر أجزاء الصلاة نسلم المقتضي لتعلق الأمر موجود والمانع مفقود. تكبيرة الإحرام فعل له مصلحة، فالمقتضي لتعلق الأمر به موجود ولا يوجد ما يمنع. أما قصد الأمر فالأمر فيه ليس كذلك، المقتضي وإن كان موجودا إلا أنه يوجد مانع. أما أن المقتضي موجود فلما ذكره المستشكل من أن القصد فعل من الأفعال، والفعل يصح أن يتعلق به الحكم الشرعي، هذا كلام سليم. لكن يوجد مانع، لا نسلم أنه لا يوجد مانع. توضيح المانع أن الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي لابد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، أما الفعل غير الاختياري لا يتعلق به الحكم الشرعي. واضح هذه القاعدة من المسلمات؟ طيب، واضح الفكرة؟ الفعل الاختياري ما هو؟ عرفوا الفعل الاختياري بأنه الفعل المسبوق بالإرادة. حتى تعرف هذا الفعل اختياري أو غير اختياري لابد تعرف أنه مسبوق بالإرادة فيكون اختياريا، غير مسبوق بالإرادة فلا يكون اختياريا. دقات قلبي غير مسبوقة بإرادتي، بينما أكلي وشربي مسبوق ماذا؟ بإرادتي. فالأكل والشرب فعل اختياري، أما دق القلب فعل ولكنه غير اختياري لعدم كونه مسبوقا بالإرادة. نأتي إلى قصد الأمر. قصد الأمر فعل، صح أن تقول قصد فعل، لكنه ليس اختياريا. عجيب، كيف؟ يقول لي أن القصد هو عين الإرادة، القصد هو عين الإرادة، وتعريف الفعل الاختياري ما هو؟ هو المسبوق، هو المسبوق بالإرادة. فالإرادة لو كانت اختيارية نطبق عليها التعريف لابد أن تسبق بالإرادة، فننقل الكلام إلى الإرادة السابقة، إما أن تكون فعلا اختياريا أو غير اختيار. إن قلت غير اختياري حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، لماذا هذه الإرادة غير اختيارية وتلك الإرادة اختياري؟ هذا الشق باطل. إن قلت اختياري فلا بد أن يسبق بالإرادة، فننقل الكلام إلى هذه الإرادة السابقة وهي رقم ثلاثة، فنقول إما اختيارية أو غير اختيارية. غير اختيارية باطل لأن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز باطل، فلا بد أن تكون ماذا؟ اختيارية. إذا كانت اختيارية يعني أنها مسبوقة بالإرادة، فننقل الكلام إلى الإرادة الرابعة وهكذا يلزم التسلسل، والتسلسل مستحيل. وقد ذكر الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء 10 وجوه لإثبات استحالة التسلسل. واضح الكلام؟ فإذا خلينا نجمع هذا المطلب. التفت جيدا، نرجع قليلا إلى الخلف. كان الإشكال أن تعلق الأمر بالصورة الذهنية للصلاة بقصد أمرها وإن كان ممكنا، ويرتفع به إشكال الدور، لكن هذا لا ينفع في إثبات القدرة على الامتثال. وذلك لأن الامتثال عبارة عن الاتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه. والمفروض أن المأمور به هي الصلاة المقيدة بداعوية الأمر، وداعوية الأمر إذا كانت صورة لا تنفع. ما لم يتعلق الأمر بالصلاة، والمفروض أن الأمر لم يتعلق بالصلاة لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. جاء المستشكل وأراد أن يثبت وجود أمر تعلق بالصلاة، فأشكل عليه الماتن ماذا؟ أن الأمر بالمقيد لا ينحل إلى أمرين، لأن هذا التقيد معنى حرفي انتزاعي تحليل عقلي. فجاء المستشكل مرة أخرى ليدافع ويقول كلامك صحيح إذا أخذنا قصد الامتثال على نحو الشرطية، أما إذا أخذناه جزءا يصبح مثل تكبيرة الإحرام. فهو فعل المقتضي لتعلق الأمر موجود وليس هناك مانع، لأن المانع كان أن المأمور به هو معنى انتزاعي، وهذا الأمر ليس كذلك. فيكون قصد الأمر مثل تكبيرة الإحرام. جاء المصنف يقول لا، ليس مثله، هذا قياس مع الفارق. في تكبيرة الإحرام المقتضي موجود، هي فعل وفيها مصلحة، والمانع مفقود، هذا الفعل أمر اختياري فيصح أن يتعلق به الأمر ولا مانع منه. أما قصد الأمر فهو وإن كان فعلا لكن يوجد مانع من تعلق الأمر به، ما هو؟ وأن قصد الأمر ليس أمرا اختياريا، لأن تعريف الأمر الاختياري ما هو؟ ما يسبق بالإرادة، والقصد هو عين الإرادة. فلو كانت الإرادة مسبوقة بإرادة يلزم التسلسل. فإذا تعريف الأمر الاختياري لا يصدق على الإرادة وعلى القصد، والحكم الشرعي لا يتعلق إلا بفعل اختياري، هذا ليس اختياريا. ولذا الشهيد الثاني في الروضة البهية ماذا يقول عن النية؟ وهي بالشرط أشبه، في شرح اللمعة، وهي بالشرط أشبه، لا يقبل بأنها جزء، ربما لهذا السبب الذي ذكره المصنف. واضح صار المطلب؟ خب. قلت طبعا يشكل المصنف على إن قلت السابقة بإشكالين، الآن شرحت إشكال واحد. قلت مع امتناع اعتباره كذلك، مع امتناع اعتبار قصد الأمر شطرا. ليش؟ فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الفعل بماذا يكون اختياريا؟ فإن الفعل يكون اختياريا بالإرادة، لأن الفعل الاختياري هو المسبوق بالإرادة. لذا قال فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، إلا أن إرادة الفعل ليست اختيارية. ليش؟ لأنه لا ينطبق عليها تعريف الأمر الاختياري. تعريف الأمر الاختياري ما يسبق بإرادة، فإذا سبقت بإرادة يلزم التسلسل، وإلا لتسلسلت. إلا أن إرادة الفعل حيث لا تكون بإرادة أخرى وإلا لتسلسلت ليست اختيارية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المناقشة الأولى لهذه، إن قلت الثانية. المناقشة الثانية، تفضل.
مع امتناع اعتباره كذلك، أليس كأنها شيء مسلم؟ فإنه أنتم عطفتم هذه على التالي، تقول مع امتناع اعتباره كذلك فإنه
هذا بيان للامتناع. هذه هنا ينبغي أن نضع بعد كذلك فاصلة منقوطة.
نستطيع أن نقول أن الامتناع لشيء آخر وهناك سبب.
لا لا، هذه فإنه علة لهذا الامتناع وتوضيح لهذا الامتناع.
ماذا يكون مع امتناع؟
وين؟
مع ابتداء العبارة.
هي هذا الإشكال، هو أنه يمتنع أن يكون قصد الامتثال جزءا. ليش؟ لأنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختيار. تفهمنا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يبدأ من عند قوله إنما يصح.
لا نصل استخدامه لما يدل على ضميمة شيء لشيء مع امتناعه. إيه؟ إنه يوجب، كأن الامتناع
هو هذا. مع هذا الإشكال إنما يأتي الإشكال الثاني. هذا فإنه شرح للإشكال الأول لمع. واضح الفكرة؟ لماذا يمتنع أن يكون جزءا؟ لأنه أمر غير اختياري، فقياسه على الركوع والسجود قياس مع الفارق. فإنهما وإن كان كل واحد منهما من الأفعال والفعل يصح أن يتعلق به الحكم الشرعي، لكن هذا يوجد مانع. ما هو المانع؟ أن هذا الفعل من الأفعال غير الاختياري. هذا دليل على امتناع أن يعتبر جزءا تعلق به التكليف. هذا كان الإشكال ماذا؟ الأول. أما الإشكال الثاني، نكتفي اليوم بهذا المقدار، أنا صحيا شوي تعبان حتى نترك طاقة للدروس الأخرى. والحمد لله رب العالمين. طبعا الآن هذا البحث فيه نقاشات كثيرة وأخذ ورد كثير، لكن هذا هو مختار المصنف. يعني الإشكال الأول صار واضح. الإشكال الأول أن يمتنع أن نأخذه جزءا يتعلق به الأمر. ليش؟ لأنه وإن كان فعلا من الأفعال، لكن باعتبار أنه فعل غير اختياري. ليش فعل غير اختياري؟ لأن القصد بمعنى الإرادة، والإرادة هي مبدأ الأفعال الاختيارية. فكيف تكون اختيارية؟ لو كانت هي اختيارية فلا بد أن تسبق بإرادة إلى أن يلزم التسلسل.